السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الفترة الثالثة من اليوم الأول من أيام هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لنا ولكم ولكل من أسهم في إقامتها، كما أسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. قبل ما نبدأ، نبهنا الفضلاء من الطلبة بارك الله فيهم على أننا قفزنا مقطعا، والعهدة على الشيخ خالد المفترض كان ينبهنا، يعني هو في صفحة 22 عفوا 32، لما ذكرنا الفورية ما ذكرنا بعد ذلك، لهذا نكمل تضيفون إلى ما سبق. ارجعوا إلى صفحة 32. قال رحمه الله تعالى: وبقية الوضوء سنة أو فضيلة. بقية الوضوء سنة أو فضيلة. لما ذكر فروض الوضوء وهي النية والماء الطاهر المطهر وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله وغسل الرجلين والفور، نحن أطلنا الشرح في الفور ولذلك فاتنا الذي بعد. قال: وبقية الوضوء سنة أو فضيلة، يعني كل ما زاد على هذا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة أو فضيلة. وأما التفريق بين السنة والفضيلة فيقصد بذلك أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس هو بحتم، وأما الفضيلة فهو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المستحبات. ثم قال: فمن ترك شيئا من الفرائض فعليه إعادة الوضوء. من ترك شيئا من الفرائض، الفرائض ذكرناها قبل قليل، النية وما بعدها. قال يعيد، لماذا؟ لأن الفرائض لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، ما تسقط الفرائض بالنسيان أو الجهل. فلو أن مصليا صلى من دون نية، نقول له عفوا، لو أن متوضئا توضأ من دون نية قلنا لا وضوء لك، أصبح وضوءك عادة. ولو أن متوضئا لم يغسل وجهه عامدا قاصدا أو ناسيا أيضا قلنا له ما يصلح وضوءك. لكن العاجز نعم، من عجز نعم، العجز ينتقل إلى البدل. قال: وإعادة الصلاة، يعني إن كان صلى فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. رجل صلى صلاة المغرب في هذا اليوم وتذكر بأنه لم يتوضأ، ماذا عليه؟ إعادة الوضوء أو الإتيان بالوضوء وإعادة الصلاة. طيب، شخص في صلاة المغرب قام من المجلس هذا ليتوضأ ومن الاستعجال توضأ ولم يغسل قدميه أو غسل قدما واحدة فقط، ثم صلى معنا وبعد الصلاة تذكر، ماذا عليه؟ إعادة الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأنه ترك فرضا عند المالكية، يقولون فرض من فروض الوضوء، واضح؟ طيب، واحد من الاستعجال ترك التسمية ما سمى، ثم دخل وصلى معنا فتذكر بأنه توضأ من غير تسمية، ما حكم وضوئه والصلاة؟ صحيحتان، الوضوء صحيح والصلاة صحيح. لماذا؟ لأن التسمية سنة، طيب، واحد من شدة العجلة غسل رجله اليسرى قبل اليمنى وغسل يده اليسرى قبل اليمنى، ماذا عليه؟ وضوءه صحيح، طيب، آخر غسل يديه قبل وجهه، قال خليني أكمل، ثم مسح رأسه وغسل قدميه، ما حكم وضوئه؟ على أي مذهب؟ أفا؟ لا، مذهب الحنابلة لا. طيب، على مذهب المالكية الوضوء صحيح. لماذا؟ لأن الترتيب عندهم ليس بفرض، الترتيب عندهم مندوب عند، يعني الإمام عند أصحاب الإمام مالك، عند أصحاب الإمام مالك، ولذلك يقولون هو مستحب غير مستحق، مستحب غير مستحق، هذا بالنسبة للمالك. لكن عند غيرهم أنه فرض، الترتيب فرض عند الحنابلة تحديدا، لأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تفرق بين المتشابهات إلا لغرض، والغرض هنا وجوب الترتيب. وكذلك كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكره مرتبا. ثم قال: ومن ترك غير ذلك فليفعله لما يستقبل ولا يعيد الصلاة. من ترك غير ذلك يعني من السنن والفضائل والمستحبات لا يعيد الصلاة. لكن انظر إلى فقه النفس بالنسبة للمصنف، وهو أيضا يذكره فقهاء المالكية كثيرا، يقولون لا يعيد لكن يفعله لما يستقبل، يعني لا يتركه في المرة القادمة، يفعله ويأتي به على سبيل السنية والاستحباب. خلاص أخذنا، كملنا مجاهد، تمام، في شيء بعد؟ يلا بسم الله نروح للغسل.
قال: باب الغسل. تحضر النية في قلبك ثم تغسل يديك ثم تغسل الأذى الذي في جسدك ثم تتوضأ ثم تخلل أصول شعرك بالماء ثم تصب على رأسك 3 غرفات ثم تغسل جسدك كله بالماء وتدلك وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية مثل تحت الإبطين ووهن الفخذين وتحت الشعور وغير ذلك حتى لا يبقى من الجسد موضع.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. والغسل هو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، هذا هو الغسل. والغسل على نوعين: غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة ما هو؟ غسل التبرد والتنظف، هذا يسمى غسل إيش؟ عادة، يتبرد ويتنظف ويتنشط، يروح يغتسل. هل هذا يرفع الحدث؟ الجواب لا، غسل العادة لا يرفع الحدث، واضح. أما الغسل الثاني فهو غسل العبادة، غسل العبادة. وغسل العبادة على قسمين: غسل مسنون وغسل مفروض، يعني واجب. أما الغسل المسنون فهو غير الأغسال الواجبة الثلاثة، غير الأغسال الواجبة الثلاثة مما ورد فيه نص، مما ورد فيه نص. طيب ما هي الأغسال الثلاثة الواجبة؟ أولا غسل الجنابة، وثانيا غسل الحيض، وثالثا غسل النفاس. هذه الأغسال الثلاثة. ما سوى الثلاثة من الأغسال المسنونة التي ورد فيها النص مثل غسل يوم الجمعة، وكذلك غسل العيدين، وقد ثبت عن الصحابة كابن عمر وغيره أنه كان يغتسل للعيدين، واضح، هذا يسمى الغسل المسنون. وكذلك كل اجتماع مشروع قالوا يستحب له الاغتسال، يستحب له الاغتسال. والأغسال المستحبة في كتب الفقهاء كثيرة، في كتب الفقهاء كثيرة. هذا بالنسبة للغسل من حيث الأنواع. هنا المصنف رحمة الله عليه وغفر له ذكر صفة الغسل، بدأ بذكر صفة الغسل، قال: تحضر النية في قلبك. وذكرنا هذا، ذكرنا النية في باب الوضوء، قلنا بأن النية محلها القلب، هي من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. قال: ثم تغسل يديك. ما المقصود باليدين هنا؟ الكفين، تغسل كفيك. لماذا؟ لأنهما الآلة التي بهما يدلك الإنسان بدنه وينقل الماء إلى بدنه. قال: ثم تغسل الأذى الذي في جسدك. هذا يتكلم عن الغسل الواجب، والمقصود بالأذى هنا في محل الفرج، يعني تغسل ما علق بفرجك من الأذى. ثم تتوضأ، يعني وضوءك للصلاة، تتوضأ كوضوءك للصلاة. قال يعني تتوضأ وضوءا كاملا، وهذا لا يرفع الحدث،
إنما هذا يسمى الغسل المسنون، الغسل المسنون الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به ويواظب عليه، كما في حديث ميمونة بن الحارث، في حديث عائشة رضي الله عنها: ثم تخلل أصول شعرك بالماء، يعني تفيض الماء على رأسك وتخلل أصول شعرك، والمعنى أن تدخل أصابعك في شعر رأسك حتى يبلغ الماء أصول الشعر، اللي يسمى إيش؟ فروة الرأس، يعني يصل إلى بشرة الرأس الجمجمة من الأعلى. قال: تخلل أصول شعرك بالماء ثم تصب على رأسك ثلاث غرفات، تصب على رأسك ثلاث غرفات يعني من الماء، ثم تغسل جسدك كله بالماء، يعني بعدما تفيض على رأسك ثلاث مرات تعمم بدنك بالماء على أي كيفية، من اليمين، من الشمال، من الأسفل، من الأعلى، تعمم بدنك بالماء، لأن المقصود هو هذا، تعميم البدن بالماء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه بعد الرأس يبدأ بشقه الأيمن من صفحة عنقه اليمنى إلى أسفل قدمه، ثم بعد ذلك يبدأ بشقه الأيسر من صفحة عنقه إلى قدمه، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على سائر جسده. وذلك أخذ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال: والغسل طهارة، الغسل طهارة كبرى، فلذلك أيضا ييمن، لكن عموما القاعدة بأنه يعني إذا اكتفى بهذا فقد أجزأه. قال: ثم تغسل جسدك كله بالماء. قال: وتدلك، وتدلك، والدلك هو إمرار اليد على العضو في الوضوء وعلى البدن في الغسل، وهذا واجب عند المالكية، وافقهم المزني من الشافعية. وأما جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وجمع أيضا من فقهاء المالكية، ذهبوا إلى أن الدلك سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. أما المالكية والمزني من الشافعية فذهبوا إلى وجوب الدلك، الدلك وهو إمرار اليد على العضو أو على الجسد في الغسل. قال: وتوصل يدك، وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية، يعني تغسل المواضع التي قد لا يصلها الماء، مثل ما ذكرنا في الوضوء المآقي وأسفل الشفة وما يتشقق في الجبهة مثلا، في الغسل كذلك. وهناك أشياء قد لا يصلها الماء، قال: تتعاهدها، قال: تحت الإبطين. هذا الغسل الواجب لا بد أن يعمم الإنسان فيه سائر الجسد، تحت الإبطين، تتعاهد الإبطين، والإبط هو باطن المنكب، باطن المنكب، هذا يسمى الإبط الذي ينبت فيه الشعر، هذا يسمى إبط، هذا يحتاج إلى أن توصل الماء بيديك إليه. قال: وهني الفخذين، وهني الفخذين، يعني ما خفي بين الفخذين، يعني ما خفي بين الفخذين من جهة العورة، هذا أيضا قد لا يصله الماء. وتحت الشعور، أحيانا شعر اللحية مثلا، خاصة الكثة، وإن كان طبعا الأصل اللحية الخفيفة هي التي يجب إيصال الماء إلى البشرة، لكن بعض الأحيان قد يكون الشخص أشعرا، بمعنى ذو شعر، فهذا يحتاج أن يوصل الماء أيضا إلى هذا. وطبعا يذكرون السرة، أيضا يدخل الماء إلى سرته بالنسبة للجنب وكل من وجب عليه الاغتسال، باطن الركبتين أيضا، باطن الركبتين. وهذا في الواقع قديما كان الناس يحتاجون إلى أن يأخذوا الماء بأيديهم، أما وقد من الله على الناس الآن بهذه الدشوش، يكون المغتسل تحت دش الماء والماء يصب عليه يعني صبا، فيعمم البدن من دون حاجة إلى شيء من هذا التعاهد، لكن لا بأس بذلك. قال: حتى لا يبقى من الجسد موضع، لا يبقى من الجسد موضع. وبالنسبة للغسل كما ذكرت لكم الغرض ما هو؟ تعميم الماء، تعميم البدن بالماء. فلو أنه انغمس في الماء، انغمس في الماء فإن وعمم بدنه فقد أجزأه. ولا يشترط الترتيب، ما يشترط الترتيب في الغسل بخلاف الوضوء على قول من يشترط الترتيب. ولهذا لو انغمس رجل من بداية قدمي في الماء ناوي رفع الحدث الجنابة أجزأه. لو أدخل يديه أولا مثل ما يصنع الذين يسبحون ويقفزون في الماء كذلك. المالكية الذين اشترطوا، المالكية الذين أوجبوا الدلك، قالوا من انغمس في الماء ولم يدلك لا يجزئه. قالوا لابد حتى لو انغمس في الماء لابد من أن يمر يديه على جسده. نعم.
قال: باب ما يوجب الغسل. قال: يجب الغسل على الرجل والمرأة بشيئين، إحداهما خروج المني بلذة سواء خرج بجماع أو بغير جماع في اليقظة أو في النوم، والآخر الوطأ سواء خرج من معه المني أم لم يخرج. ولا يجب الغسل في الاحتلام حتى يخرج المني، وهو الماء الدافق الذي رائحته كرائحة العجين، ومني المرأة رقيق أصفر.
نعم. قال: ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. قال: يجب الغسل على الرجل والمرأة بشيئين، وطبعا اقتصر هنا على مسألة خروج المني أو الجماع، وأما الحيض والنفاس فسيخصص لهما بابا مستقلا. قال: يجب الغسل على الرجل والمرأة بشيئين، إحداهما خروج المني بلذة سواء خرج بجماع أو بغير جماع في اليقظة أو في النوم. المني هو الذي منه الولد، المني معروف. قال جل وعلا: أرأيتم الماء الذي، قال جل وعلا: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وبين جل وعلا أن الإنسان خلق من هذا الماء، من ماء مهين، من ماء مهين، وهو الذي منه الولد. فالمني إذا خرج من الإنسان فإما أن يخرج دفقا بلذة، وإما أن يخرج من دون لذة. فإذا خرج دفقا بلذة سواء بجماع أو بغير جماع وجب الغسل، وذلك لما جاء في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دفقت الماء، إذا دفقت الماء يعني فاغتسل. فإذا خرج المني وشعر المكلف بالتذاذ فإن هذا موجب للغسل. في الغالب أنه يخرج دفقا بلذة سواء كان بجماع أو بغير جماع، وبغير جماع كأن يخرج باستمناء مثلا وهو محرم، لكن يجب فيه الغسل، يجب فيه الغسل. وقد يخرج دفقا من دون لذة ويجب فيه الغسل. متى؟ في حالة النوم. فإذا احتلم الإنسان ووجد منيا على ثيابه فإنه يجب عليه أن يغتسل، ولو لم يشعر بالتذاذ ولو لم يشعر بدفق فإنه يجب عليه الغسل. واضح؟ قال: أولا خروج المني بلذة سواء خرج بجماع أو بغير جماع في اليقظة أو في النوم. إذن خروج المني عموما في اليقظة وفي النوم موجب للغسل، إلا في حالة النوم إذا خرج هكذا من دون دفق ومن دون لذة، كمن انكسر صلبه مثلا، انكسر صلبه فهذا لا يجب عليه الاغتسال. أو من جامع ثم اغتسل فخرج بعد الاغتسال شيء من هذا المني، هذا له حكم البول، يعني حكم البول من حيث الطهارة، ففيه الطهارة فقط. قال: والآخر الوطأ سواء خرج معه مني أو لم يخرج. الوطأ المقصود الجماع. وقد كان في أول الأمر الماء من الماء كما في البخاري الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، فلم يكن الغسل واجبا على من جامع إلا إذا أنزل، ثم نسخ بعد ذلك، جاءت الأحاديث بالنسخ، جاءت الأحاديث بالنسخ. ثم قال: ولا يجب الغسل في الاحتلام حتى يخرج المني. فمن رأى في منامه، من رأى في منامه ما يوجب الاحتلام ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه. ثم عرف المني، قال: وهو الماء الدافق الذي رائحته كرائحة العجين، ومني المرأة رقيق أصفر. ولهذا في حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل على المرأة، أم سليم، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فدل هذا على شيئين: الشيء الأول أن المرأة كالرجل في الاحتلام، والمسألة الثانية أن الحكم معلق برؤية الماء، أما إذا لم ترى الماء فلا غسل. نعم.
قال: باب دم الحيض والنفاس. إذا خرج للمرأة دم الحيض والنفاس تركت الصلاة والصيام، وتقضي الصيام بعد ذلك ولا تقضي الصلاة، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أن تنام معه بسراويل أو غيرها ويتمتع بما فوق السراويل من جسدها، فإذا انقطع دم الحيض أو النفاس اغتسلت ساعة انقطاعه وصلت ما حضر من الصلوات وحلت لزوجها، ويعرف انقطاع الدم إذا خرجت الخرقة نقية أو خرج فيها البياض، فإن طالت أيام الدم أكثر من العادة فليس ذلك بحيض، وإنما يقال لذلك استحاضة، فتغسل المرأة حينئذ وتصل
فتغتسل.
أحسن الله إليكم.
نعم. يظهر الصواب فتغتسل.
نعم. أحسن الله إليكم.
قال: وإنما يقال لذلك استحاضة، فتغتسل المرأة حينئذ وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب دم الحيض والنفاس. هذا الباب من أهم أبواب الفقه، ولذلك كان العلماء وقديما يقولون: من لم يتقن باب الحيض فليس بفقيه، من لم يتقن باب الحيض فليس بفقيه. وذكر عن أظن الشافعي أنه بقي 9 سنين في باب الحيض، ولهذا كانوا يعرفون الفقيه من يضبط هذا الباب. لماذا؟ وذلك لأن مسائله شائكة لاختلاف عادات النساء، لاختلاف عادات النساء، ولهذا الفقيه من يضبط هذا الباب. والحيض أو الدماء الخارجة من المرأة 3: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. أما دم الحيض فهو دم جبلة وطبيعة، ينزل على المرأة في الشهر في أوقات معلومة بأيام معدودة بالنسبة لعادته، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على عائشة وجدها تبكي، قال: أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. ولهذا هو دم جبلة وطبيعة، دم جبلة وطبيعة. أما النفاس، وإن كان الحيض يسمى نفاسا، لكن النفاس المقصود فيه الدم الخارج بعد الولادة، فسببه الولادة، لذلك الدم الذي ينزل بعد المرأة الوالد يسمى نفاس. وأما الاستحاضة فهذا مرض، هذا مرض، دم فساد، يسمى دم فساد، مرض، وليس هو دم طبيعة، وإنما دم مرض، وهو عرق في فم الرحم، هذا ينفجر على المرأة. وكان بعض الصحابيات مبتليات بالاستحاضة، حتى عدوا جمع من النساء المشتهرات بالاستحاضة، ومنهن بنات جحش، كان 3 كن يستحضن استحاضة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه ركضة من ركضات الشيطان، هذه الدماء 3. فدم الحيض دم جبلة وطبيعة، ينزل في أوقات معينة على المرأة، ويختلف من امرأة إلى أخرى، فمن النساء من عادتها 4 أيام، ومنها 5 أيام، ومنها 7، ومنها 10، ومنها من يستمر معها الدم. وأما النفاس فطبعا لا حد لأقله، واختلفوا في أكثره، وقيل بأن أكثره 40، بعض العلماء قالوا 50 وبعضهم قال 60 والجمهور على أنه 40. قال رحمه الله تعالى: إذا خرج للمرأة دم الحيض والنفاس تركت الصلاة والصيام وتقضي الصيام بعد ذلك ولا تقضي الصلاة. يعني المصنف ذكر بعض الأحكام المتعلقة بمسألة الحائض والنفاس. قال: تترك الصيام والصلاة. أما الصلاة فإنها غير مخاطبة حال حيضها، ولذلك لا تقضي الصلاة، فهي غير مخاطبة بالصلاة في فترة الحيض. وأما الصيام فهي مخاطبة بالصيام، لكن لوجود مانع فإنها تفطر وتقضي بعد ذلك، تقضي بعد ذلك. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من رحمة الله تعالى بالمرأة. فلك أن تتخيل امرأة عادتها 10 أيام ستترك الصلاة مدة 10 أيام، ولو طولبت بالقضاء كم تقضي صلاة؟ 50 صلاة، وهذا يشق عليها مشقة فادحة. لكن الصيام يجب في السنة شهر واحد، فهي إذا أفطرت مثلا 10 أيام قضت هذه الأيام بمقدورها أن تقضي هذه الأيام، وهذا من يسر الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده. ثم ذكر حكما آخر، قال: ولا يجوز لزوجها أن يجامعها. لا يجوز لزوجها أن يجامعها، وهذا حرام بالإجماع، وذلك لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز لزوجها أن يجامعها في فترة الحيض، والله تعالى سماه أذى. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى. لكن ذكر مسألة مهمة جدا، وهي أن المرأة الحائض ليست بنجسة، فبدن المرأة الحائض طاهر، فهي طاهرة البدن. ولهذا كانت الأمم السابقة يتعاملون مع المرأة الحائض تعاملا بعيدا عن الشرع وعن العقل. فمن الأمم السابقة من إذا حاضت المرأة اعتزلوها وعزلوها أيضا، ولم يمكنونها من طبخ أو عجين أو أي شيء، ما تلمس أي شيء، وهذا غلو وتشدد. وطائفة أخرى وأمة أخرى لا تبالي، فإنهم يأتون الحائض يجامعونها وهي حائض. وأما هذه الأمة فهي أمة وسطية، قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فمنع من جماع المرأة فترة الحيض لأنه أذى، لكنه أباح ما سوى ذلك من لمس بدنها ومن هي قيامها بالطبخ والعجن وغير ذلك، لأن طاهرة البدن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام زاد على ذلك، وهو أنه أن ينام الرجل مع امرأته الحائض من دون أن يجامعها. ولهذا ماذا قال؟ قال: ويجوز أن تنام معه بسراويل، يعني بشيء يغطي ما بين السرة والركبة أو غيره، ويتمتع بما فوق السراويل من جسدها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع نسائه، يفعل هذا مع نسائه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى، طبعا عندنا مسائل كثيرة بالنسبة للمرأة الحائض: هل تطوف حول الكعبة؟ جماهير أهل العلم قالوا بمنع المرأة الحائض من أن تطوف حول الكعبة، وهذا مذهب المالكية أيضا والحنابلة والشافعية. خالف في ذلك الحنفية، فرأوا بأن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف. كذلك عندنا مسألة مس المصحف بالنسبة للمرأة الحائض، باتفاق المذاهب الأربعة على منع المرأة الحائض من مس المصحف. طيب، هل لها أن تقرأ القرآن؟ الجمهور على أن لا تقرأ القرآن ولو من دون مس، إلا المالكية، يعني المنقول عن الإمام مالك بأن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن من دون مس. هذا أيضا من الأحكام. ثم قال: فإذا انقطع دم الحيض أو النفاس اغتسلت ساعة انقطاعه، يعني يجب عليها بعد انقطاع الدم سواء كان دم حيض أو نفاس أن تغتسل. تغتسل لماذا؟ لأجل الصلاة، لأجل الصلاة. لكن إن هي طهرت في أول الوقت فهل لها أن تؤخر الاغتسال إلى آخر الوقت بالقدر الذي تأتي به، بالقدر الذي تصلي فيه؟ هذه مسألة خلافية. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليها مباشرة أن تغتسل وتصلي، وتصلي في الوقت الذي طهرت فيه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاغتسال لا يجب في بعد الطهر مباشرة ما دام أنه وجد وقت يسع فيه أداء الصلاة، وهذا الذي يظهر، والله أعلم. قال: وحلت لزوجها. طيب متى تحل لزوجها؟ بعد اغتسالها. وأما بعد انقطاع دمها ففي قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأنه لا يحل لزوجها أن يأتيها قبل الاغتسال، إلا الحنفية قالوا يجوز أن يأتيها بعد انقطاع الدم، لأن الله تعالى قال: فلا تقربوهن حتى يطهرن. قالوا: فإذا تطهرن، قالوا: فإنها طهرت، تسمى طاهرا الآن. فذهب عنها وصف الحيض كونها حائض، لكن الله عز وجل في الآية ماذا قال؟ فإذا تطهرن لا تقربون حتى يطهرن، يعني بانقطاع الدم. فإذا تطهرن بالماء، تطهرن بالماء. قال: ويعرف انقطاع الدم إذا خرجت الخرقة نقية أو خرج فيها البياض. هذه مسألة الطهر، المرأة تعرف الطهر بشيئين: الأول الجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة تقريبا، فإذا انقطع الدم ولم يخرج شيء فإن هذا علامة الطهر. والثاني نزول القصة البيضاء، وهو كما ذكر قال: أو خرج فيها البياض. والبياض هذا قصة بيضاء، سائل أبيض شفاف يخرج في نهاية الدم، تعرفه النساء، هذا علامة على الطهر. ثم قال: فإن طالت أيام الدم أكثر من العادة فليس ذلك بحيض، ليس ذلك بحيض، وإنما يقال لذلك استحاضة، فتغسل المرأة حينئذ، فتغتسل المرأة حينئذ وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة. يقول: فإن طالت أيام الدم أكثر من العادة، ما المقصود بالعادة هنا؟ عادة المرأة أو عادة النساء؟ قولا، يعني من أهل العلم من يقول: كل امرأة بحسب عادتها. فمثلا امرأة عادتها 7 أيام ثم إن الدم استمر معها أكثر من 7 أيام، على ظاهر هذا القول فإن يكون ما زاد استحاضة وليس بحي، تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. والقول الثاني قالوا: لا، ما جرت العادة، والعادة أن الدم لا يزيد على 15 يوما، هذه العادة، قالوا بأن هذه الدم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب العاقل الرجل العاقل من كنا. فقالت امرأة: وبما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة الرجل بشهادة امرأتين، وأما نقصان دينها فإنها لا تصلي شطر دهرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشطر هنا النصف. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن أكثر مدة الحيض 15 يوما لهذا الحديث، وهذا الذي يظهر أنه إذا أطبق عليها الدم ولم يتغير وليس هناك علامات على أنه استحاضة فإنها تبقى 15 يوما ثم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم، ولو بقي الدم، وتحل لزوجها. قال: وتتوضأ لكل صلاة. هذه المستحاضة، الآن الكلام على المستحاضة، أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، لأن الدم هذا حدث، الدم هذا يعتبر حدثا، ولذلك تتوضأ لكل صلاة. وطبعا مسألة المستحاضة من حيث الطهارة على أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنها تغتسل لكل صلاة، وهذا فهمته بعض الصحابيات وهذا ضعيف، ومنهم من قال بأنها تغتسل لكل صلاتين، الظهر والعصر تغتسل لهما، والمغرب والعشاء تغتسل لهما، وهذا أيضا مرجوح. وقيل بأنها تتوضأ لكل صلاة، وهذا والذي عليه يعني عليه الأدلة، وهو أقوى الأقوال أنها تتوضأ لكل صلاة. ويجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين إن أطبق عليها الدم، لأن بعض النساء يطبق عليها الدم ويشق عليها ولذلك تتوضأ تجمع بين الصلاتين جمعا من دون قصر، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. طبعا هذه بعض الأحكام، باب الوضوء، باب الحيض والنفاس في فروع الفقه يطلع الطالب مصدع. نحن أعطينا يعني بعض الضوابط، هذه بعض الضوابط وهي مهمة، هذه تؤسس لي يعني فروع كثيرة في أبواب الفروع الأخرى.
قال: باب الاستنجاء والاستجمار. إذا بال الإنسان أو تغوط فعليه أن يستنجي بالماء، ويجوز أن يستجمر بالأحجار وشبهها مما ينقي، ولا يستجمر بعظم ولا روث ولا بشيء مما يؤكل، ولا يجزئ في خروج المذي إلا غسل الذكر كله بالماء، ولا يبول أحد في الماء الواقف ولا في قارعة الطريق ولا في ظل شجرة أو حائط، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو قطع الخارج من السبيلين بالماء، استعمال الماء، هذا هو الاستنجاء. وأما الاستجمار مأخوذ، الاستجمار هو استعمال الحجارة في قطع الخارج من السبيلين، قطع الخارج من السبيلين. والاستنجاء والاستجمار، والاستنجاء أو باب الاستنجاء والاستجمار، استجمار باب مستقل من أبواب الفقه، يعني بمعنى ليس له ارتباط بالوضوء من حيث كونه شرطا مثلا أو شيء من هذا القبيل، كما يفهم بعض عوام المسلمين الآن. بعضهم لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى قضاء الحاجة، فيذهب عندما يذهب إلى الوضوء يدخل المرحاض ليستنجي بالماء وليس هو بحاجة إلى الاستنجاء، ظنا منه أن الوضوء لا يصح إلا بها. ولهذا أنا قلت هذا باب مستقل ليس له علاقة، باب مستقل ليس له علاقة. قال رحمه الله تعالى: إذا بال الإنسان أو تغوط فعليه أن يستنجي بالماء، عليه أن يستنجي بالماء، يعني إذا خرج من السبيلين والخارج من السبيلين الذي يوجب الاستنجاء أو الاستجمار هو البول أو الغائط، أما الريح فهي طاهرة ولذلك لا توجب الاستنجاء ولا الاستجمار بالنسبة للريح، أما البول والغائط فيجب أن يستنجي لهما أو أن يستجمر. قال: بالماء. طيب، هناك أشياء تخرج لكن ما جرت العادة بها، مثل الدود أو الحصى أو الشعر أو شيء من هذا القبيل. ظاهر مذهب المالكية أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار لها، وإنما يجب الاستنجاء والاستجمار للخارج من السبيلين، وهو المقصود به عادة. العادة ما هي؟ البول أو الغائط. ثم قال: ويجوز أن يستجمر بالأحجار وشبهها مما ينقي، مما ينقي. قال: ويجوز، يجوز أن يستجمر بالأحجار، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استجمر بالحجارة، كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه استجمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. قال: وشبهها. شبهها مثل ماذا؟ مما ينقي، مثل الآن المناديل الورقية، المناديل الورقية تقوم مقام الحجارة، تقوم مقام الحجارة. ويجوز أن يستجمر بالأحجار، بل ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يرون الاستجمار للرجال والاستنجاء للنساء، وهذا مروي عن جمع من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وجمع. والمقصود بأن الاستجمار يكفي، لكن بشروط: أن يستجمر بثلاثة أحجار فأكثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، لكن بشرط أن يكون مما ينقي يعني المحل. ثم ذكر ما لا يجوز الاستجمار به، قال: ولا يستجمر بعظم ولا روث ولا بشيء مما يؤكل. لا يستجمر بعظم، لماذا؟ لأن العظام طعام إخواننا من الجن، هذا الأمر الأول، ولأن العظام قد تجرح. وأما الروثة فلأنها ركس يعني نجسة، وجاء أيضا في حديث آخر أنها طعام دواب إخواننا من الجن. ولهذا في حديث ابن مسعود لما استجمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين قال: ائتني بثالث، قال: فأتيته بروثة، قال فرماها وقال: إنها ركس، إنها ركس يعني نجسة. ولذلك الاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة مما ينقي، مثل ما ذكرنا المناديل الورقية. قال: ولا بشيء مما يؤكل، يعني لا يجوز الاستجمار بشيء مما يؤكل. لماذا؟ لأن فيه إفساد لهذا الطعام، فإذا كان يأكله آدمي فقد أفسدته على الآدميين، وإن كان يأكله بهائم فقد أفسدته على البهائم. وكذلك هو يعني مضاد لما يجب على المسلم من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يجزئ في خروج المذي إلا غسل الذكر كله بالماء. المذي ذكرناه قبل قليل، وهو سائل أبيض رقيق يخرج بعد مداعبة أو تفكر. قال: لا يجزئ الغسل إلا غسل الذكر كله بالماء، وذلك لحديث علي رضي الله عنه حينما بعث المقداد بن الأسود الكندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته فاطمة يعني، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. ولهذا العلماء اختلفوا في المذاء ما الذي يغسله على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: يغسل رأس الذكر. والقول الثاني قالوا: يغسل الذكر مع الأنثيين يعني الخصيتين، قالوا: يغسلهما كاملا. والثالث قالوا: يغسل الذكر كله كاملا، وهذا مشهور مذهب المالكي، أنه لا بد من غسل الذكر كاملا لظاهر النص، قال: يغسل ذكره ويتوضأ، والمذي نجس عندهم، ولهذا قال: يغسل ذكره كله. ثم قال: ذكر بعض المسائل فيما يتعلق ب يعني قضاء الحاجة. قال: ولا يبول أحد في الماء الواقف. ما هو الواقف؟ الراكد، اللي جاء في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، الراكد الذي لا يجري، لأنه يتنجس بهذا ويفسده على الآخرين. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبول في المياه الراكدة. قال: ولا في قارعة الطريق. لماذا؟ لأن التبول في قارعة الطريق يجلب ماذا؟ اللعنة، ويتسبب في ماذا؟ في تنجيس المارة، ينجس المارة. فالبول نجس بالإجماع، فإذا تبول في الشوارع المطروقة التي تطرقها الأقدام يسير عليها الناس، فإن هذا ينجس أحذيتهم ونعالهم وثيابهم. وكذلك يجلب اللعنة، لأن الذي يرى هذا ماذا يقول؟ لعن الله من فعل هذا، مثل ما جاء في الحديث: اتقوا اللعانين، وفي حديث: اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها قارعة الطريق. أما الطريق غير المسلوك، طريق المهجور، ها، فلو تبول فيه فلا شيء عليه في ذلك، يعني مثلا طريق هجر مثلا أو طريق صحراوي، هذا لا شيء عليه في ذلك. قال ولا في ظل شجرة أو حائط، ولا في ظل الشجرة بعض العلماء قيدها بالمثمرة، الشجرة المثمرة. لماذا؟ لأن الثمر قد يتساقط على النجاسة. وقالوا أيضا بالنسبة للشجر يستظل به الناس، ولذلك إذا تبول أو تغوط تحت ظل الشجرة فإنه نجسها على الناس، ولذلك هي تجلب اللعنة أيضا. أو الحائط، ولهذا بعض العلماء قالوا الشجر غير المثمر لو تبول تحته لا شيء عليه في ذلك، ولكن عموما المسلم يبتعد عن مثل هذا، لا يبول في قارعة الطريق ولو كان مهجورا، هذا الأصل، ولا يبول تحت شجرة ولو كانت غير مثمرة، ولا تحت حائط ولو كان لا يجلس عنده، جرت العادة أن الناس يستظلون بظلال الحائط قديما، يجلسون في ظلال الحائط، فإذا تبول في ظل الحائط فإن هذا جلب اللعنة على نفسه ونجسه على الآخرين، نجسه على الآخرين. ثم قال ولا مستقبل القبلة، قال ولا مستقبل القبلة، وهذه مسألة معروفة طبعا بالنسبة لاستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، جاء النهي في ذلك، وأما في البنيان فمحل خلاف. ومسألة استقبال واستدبار القبلة فيها سبعة أقوال أو ثمانية، حاصلها قولان أو مسألتان. في الصحراء لا يجوز، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدباره في الصحراء إلا إذا كان وراء حائش أو مثلا حائط أو كثيب رمل. وأما في البنيان فمحل خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي عام بدليل حديث أيوب الأنصاري قال أتينا الشام وفيها مراحيض مستقبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله وبعض العلماء قالوا بأن في البنيان جائزة لحديث ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة يعني أم المؤمنين أخته فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل البيت المقدس مستدبر الكعبة، فقالوا دل هذا على الرخصة في البنيان. وفي طبعا تفرع عن هذا قول بأن الاستدبار في البنيان مباح بخلاف الاستقبال، وهكذا بقية الأقوال. عموما لا يستقبل الإنسان القبلة في الصحراء، أما في البنيان فإذا كان هناك يعني مراحيض بنيت هكذا ولا حيلة له في التحول فلا شيء عليه في ذلك. نعم.
قال باب النجاسات. قال والنجاسة هي البول والغائط والودي والمذي والمني والصديد والدم الكثير والخمر ولحم الميتة وعظامها ولحم الخنزير وعظامه وبول كل حيوان محرم الأكل، ويجب على المصلي أن يغسل النجاسة من جسده وثوبه والموضع الذي يصلي فيه ولا يحمل في جسده شيئا من النجاسات.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب النجاسات. النجاسات جمع مفردها نجاسة، والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا، النجاسة عين مستقذرة شرعا، خرج العين المستقذرة طبعا، فإن هذا لا تعد نجاسة، لأن الأنفس أحيانا والطباع يعني تستقدر أشياء هي مباحة في الشرع، هي مباحة في الشرع، فهي عين مستقذرة شرعا، يعني لا بد أن ينص الشارع على أن هذه نجسة، ثم عدد النجاسات، وهذا التعداد منه ما هو محل إجماع ومنه ما هو محل خلاف. قال وهي البول، وهذا بالإجماع بول الآدمي، المقصود بالبول هنا بول الآدمي. ثم قال والغائط، الغائط وهي الفضلات التي تخرج من الآدمي. ثم قال والودي والمذي والمني، سبق تعريفهما قبل قليل. أما الودي والمذي فنعم نجسان في قول جماهير أهل العلم، وأما المني فهو محل خلاف، ولذلك المالكية والحنفية ذهبوا إلى نجاسة المني، فقالوا بأن المني نجس لأنه يخرج من القناة البولية التي نحن حكمنا على البول بأنه نجس، ولذلك قالوا بأن المني نجس، قالوا بأن المني نجس. أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن المني طاهر، ذهبوا إلى أن المني طاهر، قالوا بأن أصل المني هو الإنسان أصله من المني، فالمني هو معدن الإنسان، معدن الإنسان وأصل الإنسان، فكيف يكون أصل الإنسان نجس؟ والأمر الثاني قالوا بأن قول بأن المني يخرج من القناة البولية، الشارع الحكيم حكم على البول بالنجاسة، وأما المني فلم يثبت نص في الحكم عليه بالنجاسة، ولذلك الجمع بين المتفرقات والتفريق بين المتماثلات تحتاج إلى نص دليل. الأمر الآخر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي فيه، والفرك إنما يكون للشيء اليابس ويبقى أثره في الثوب، ولو كان نجسا لما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المالكية والحنفية يذهبون إلى نجاسة المني، أما الشافعية والحنابلة فهم يرون بأن المني طاهر، والراجح طبعا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة بأن المني طاهر وعليه تترتب الأحكام. طيب ما هي الأحكام؟ منها أن رجلا بعدما رجع من صلاته وقد اغتسل غسل الجنابة وكذا، رجع فوجد أثر المني على ملابسه مثلا، ما حكم صلاته؟ لا غلط، على مذهب المالكية والحنفية غير صحيح. لماذا؟ لأنه صلى بنجاسة، وأما على مذهب الشافعية والحنابلة فهي صحيحة. نحن الآن لسنا في باب الفتوى، نحن باب التعليم، لذلك نذكر طالب العلم ينتبه، نقول على كذا وكذا أو فيه خلاف. طيب قال والصديد والدم الكثير، الصديد هي مادة يفرزها الجرح، الجروح التي تقع في البدن، قد يحصل عفونة في بدن الإنسان فيصدر صديد، هي مادة تصدر بسبب مرض مثلا في بدن الإنسان، هذا الصديد أيضا نجس على مشهور المذهب. قال والدم الكثير، خرج الدم القليل، خرج الدم القليل، قال الدم الكثير. الدم المسفوح هذا نجس بالإجماع، أو دما مسفوحا، قال تعالى أو دما مسفوحا. أما الدم غير المسفوح فهذا محل خلاف، محل خلاف، ولذلك من العلماء من يذهب إلى أن الدم القليل هذا لا ليس بنجس، ويستدل لذلك بجملة من الآثار، منها أن عمر بن الخطاب حينما طعن صلى ودمه ينزف، دمه ينزف، ومنها أن ابن عمر عصر بثرة بين عينيه هنا يعني وهو في الصلاة فخرج الدم ولم يخرج من الصلاة، ومنها أن أبا هريرة رعف في الصلاة ولم يخرج، وعبد الرحمن بن أبي ليلى من أئمة التابعين كذلك أدخل أصبعه في أنفه فخرج الدم ولم يخرج من الصلاة. وذكر شمس الدين بن القيم أيضا جمع عن الصحابة أنهم كانوا لا يخرجون من الصلاة عند خروج الدم، وأيضا كانوا يصلون بجراحاتهم في المعارك، يعني في المعارك كانوا يصلون بجراحاتهم رضي الله عنهم. ومن أهل العلم من ذهب إلى التفريق بين القليل والكثير، فإذا كان فاحشا واختلفوا في ضابط الدم الفاحش، قالوا ما ملأ الكف، وقيل ما ملأ كفي اليدين، وقالوا هذا يكون نجسا، يكون نجسا، وأيضا ينتقض به الوضوء، وأما إذا كان قليلا فإنه لا ينتقض به الوضوء. ثم قال والخمر، والخمر هو كل ما أسكر وخامر العقل وغطاه، والعقل هو مناط التكليف، مناط التكليف. ولذلك السكران لا نية له، لأن حال السكر غاب عقله فلا تكون له نية، بمعنى أنه قد بطل وضوءه، فيجب عليه أن يتوضأ إذا صحى. لذلك يقول جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والخمر ذكرها هنا على أنها من النجاسات، على أنها من النجاسات. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: فالله جل وعلا جمع الخمر والأنصاب والأزلام والميسر، جمعها في الحكم، قال: رجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني نجسة. وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض العلماء فذهبوا إلى أن عين الخمر طاهرة وإن كانت محرمة، ولهم قاعدة في هذا أنه ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. ولذلك قالوا بأن عين الخمر أو الكحول عينها هذه ليست بنجسة، طاهرة، لكن شربها حرام، شربها حرام، وهذه مسألة خلافية. قال: ولحم الميتة وعظامها، لأن الله تعالى قال: إنما حرم عليكم الميتة، فذكر الميتة بجملتها بعمومها، وهذا يشمل جميع أجزاء الميتة مما تحله الحياة، مما تحله الحياة. والعظام تحلها الحياة، بدليل أن الحيوان يتألم إذا كسر عظمه، يتألم إذا كسر عظمه، هذا دليل على أن الحياة حلت فيه. ثم قال: ولحم الخنزير، لقول الله تعالى: أو لحم خنزير، وعظامه كذلك، وبول كل حيوان محرم الأكل، وهذا ضابط مهم، كل حيوان محرم الأكل فبوله نجس، يعني وروثه أيضا. أما الحيوان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر. يعني على هذا نستطيع أن نذكر كلية هي ضابط من الضوابط: كل مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، أو وكل محرم الأكل من الحيوانات فبوله وروثه نجس. ثم قال: ويجب على المصلي أن يغسل النجاسة من جسده وثوبه والمواضع الذي يصلي فيه. يجب على المصلي، طيب لماذا ما قال يجب على المسلم أن يغسل النجاسة؟ نص على المصلي هنا، لأن المالكية يرون بأن غسل النجاسة سنة إلا إذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه. فلو أن رجلا سقط على ثوبه قطرات من البول، هل يجب عليه الآن أن يغسلها؟ قالوا: لا، إنما يستحب له غسله. لكن إذا أراد أن يصلي قالوا: يجب عليه أن يغسل النجاسة، لأن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة، وبقعة طاهرة. ولذلك قال: يجب على المصلي، يجب على المصلي. وهل الوازع الطبعي عند المسلم يجعله يتأخر في غسل النجاسة؟ الوازع الطبعي يكره ذلك. ولذلك هناك ثلاثة أشياء: الوازع الشرعي، والوازع السلطاني، والوازع الطبعي. الوازع الشرعي النص من القرآن أو السنة، هذا يجب على المسلم أن يسلم لله ولرسول الله. والوازع السلطاني أوامر ولي الأمر الذين قال الله جل وعلا فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا يقول عثمان: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك الناس الآن ينفذون الأوامر الصادرة عن ولي الأمر، لأن هذا سلطان. الوازع الطبعي: ما جبل الله عليه النفوس من استقباح وكراهية بعض الأشياء، مثل النجاسة، ما يحب أحد أن يرى النجاسة أو أن يبقيها مثلا على بدنه أو ثيابه، واضح؟ هذا يسمى الوازع الطبعي الجبلي. لهذا تجد سبحان الله بعض النجاسات ما جاء التنبيه عليها بالنص، لأن الشارع الحكيم اكتفى بالوازع الطبعي. الوازع الطبعي يعني مثلا ما حكم شرب النجاسة؟ حرام. شرب النجاسة محرم، وين الدليل؟ ما في دليل، لأن الله تعالى اكتفى بهذا الوازع الطبعي، اكتفى بالوازع الطبعي الذي عند الناس. ولابد أن يكون الوازع الطبعي سليم، يعني بعض الناس قد يكون عنده شيء لكنه شاذ مخالف لفطرة الناس، تنتبهوا لهذا. قال: ولا يحمل في جسده شيئا من النجاسات، ولا يحمل في جسده شيئا من النجاسات، يعني لا يجوز له ولا يحل له أن يحمل في جسده شيئا من النجاسات إذا صلى، إذا صلى. يعني هذا طبعا يكون في حال الاختيار، أما في حال العجز فإنه لا حرج في ذلك، مثل ما يعانيه بعض المرضى، صلى الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، من القسطرة، هذه يسمونها القسطرة، وهي أنبوبة موصلة بكيس خارجي لبعض المرضى عافاهم الله، هذا معذور لأن هذا محتاج إليه بل مضطر إليه، ولذلك هو معذور في مثل هذه الحالة. أما أن يحملها اختيارا فلا، يحمل النجاسة اختيارا فلا. نعم.
قال: باب التيمم. قال: يجوز التيمم لمن كان عليه وضوء أو غسل إذا لم يجد ماء أو لم يقدر على استعماله لمرض أو جراح في جسده أو لم يجد من يناوله إياه وهو مريض. وصفة التيمم أن تجعل يديك على التراب وما يشبهه، ثم تمسح وجهك بيديك، ثم تمسح بيديك إلى المرفقين، ولا يجوز أن تصلي صلاتين فرضين بتيمم واحد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. هذه الطهارة الترابية، لأن الطهارة عندنا نوعان: طهارة مائية وهي باستعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، والطهارة الترابية وهي استعمال الماء في الطهارة الصغرى والطهارة استعمال التراب في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. بالنسبة لصفة الطهارة الترابية واحدة في الحدثين الأصغر والأكبر، وأما المائية فتختلف، ففي الحدث الأصغر الوضوء وفي الحدث الأكبر الاغتسال بالماء، تعميم البدن بالماء. والتيمم هو قصد التراب بنية بضرب الوجه بمسح الوجه والكفين عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، واضح؟ ولذلك التيمم بدل عن الماء في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء فقدا كاملا، والحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء، يعني الماء موجود لكن يعجز عن استعماله، إما لمرض وإما لخوف مثلا وإما لتوقع مرض، كأن يكون الجو باردا مثلا مثل ما حصل لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، أو كان مريضا لديه الماء لكن لا أحد يستطيع أن يوصل إليه الماء، ما يستطيع، فإنه ينتقل إلى التيمم. قال: يجوز التيمم لمن كان عليه وضوء أو غسل إذا لم يجد ماء. إذن الذي وجب عليه الوضوء أو الغسل يتيمم متى؟ قال: إذا لم يجد ماء أو لم يقدر على استعماله لمرض أو جراح في جسده أو لم يجد من يناوله إياه وهو مريض. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الكتاب المسلم، الكتاب المسلم.
الحمد لله. باب التيمم، أولا ذكرنا تعريف التيمم، ثانيا أن التيمم بدل عن الماء في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء فقدا كاملا، والحالة الثانية عند العجز عن استعماله، وذلك بوجود الماء كالمرض والخوف وكان يكون أيضا لا يستطيع على ثمنه أو يستطيع لكن ثمنه عاليا، مثل ما نص الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال إن كان يشتريه بثمن كبير فإنه يتيمم. وهذا يحصل في بعض الحالات التي يستغل فيها الناس مثلا، فيباع عليهم الماء بأسعار مرتفعة، قال يلجأ إلى التيمم. ثم قال: وصفة التيمم أن تجعل يديك على التراب وما يشبهه، ثم تمسح وجهك بيديك، ثم تمسح بيديك إلى المرفقين. الآن ذكر صفة التيمم. صفة التيمم جاءت مجملة في القرآن، قال جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فجاءت مجملة وجاءت مبينة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عمار، قال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب على الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه، مسح وجهه وكفيه. لكن هنا اختلف العلماء في صفة التيمم. هنا قال: وصفة التيمم أن تجعل يديك على التراب وما يشبهه، يعني مما هو من أصل الأرض، مما هو من أصل الأرض، مثل ماذا؟ الرمل والحصى والحصبة والأرض السبخة،
السبخة والأرض التي فيها الزرنيخ هذا والأرض الطينية، بل ذهب بعض العلماء إلى أن كل ما كان من أصل الأرض فيتيمم عليه حتى العشب، قالوا حتى لو كان عشبا فإنه يتيمم عليه، يتيمم عليه. والجدار، الجدار كذلك الطيني، لماذا؟ لأنه من أصل الأرض. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، ضرب يديه على الجدار وتيمم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تمسح وجهك بيديك، فامسحوا بوجوهكم، قال تمسح وجهك بيديك، نص على المسح باليدين. وعليه من مسح وجهه بغير يديه قالوا فإنه لا يجزئه. وهل يتصور هذا؟ يعني ها تفضل ها بآلة، يعني وهو قادر على المسح، كيف بآلة؟ ها ايش هي؟ ايوه شيول، واحد بيفلق راسه، ها بيد غيره، احسنت. طيب ايضا ها منديل مثلا، هم نص المالكية تحديدا على ماذا وغيرهم طبعا، قالوا أن يعرض وجهه للغبار، يقول أن يضع وجهه على الغبار، في غبار فيضع وجهه على الغبار ثم يعني يترب وجهه، قالوا هذا لا يجزئ، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طبعا قالوا هنا بالملاصقة، وأيضا قال منه يعني من التراب، لذلك المسح يكون باليدين، بيدي الإنسان. لكن مثل ما ذكر في المثال، لو أن غيره غيره مسح عليه، مسح وجهه بالتراب، مسح وجهه بالتراب، فهل يجزئ هذا؟ يعني إذا قام شخص وضرب يديه ثم مسح وجه آخر بالتراب، هل هذا يأخذ حكم من وضأ غيره؟ في فرق بين هذا وهذا، في فرق بين هذا وهذا، واضح؟ ثم قال ولا يجوز، ثم تمسح بيديك إلى المرفقين. هذا مذهب المالكية وهو مذهب الجمهور، أن التيمم يكون إلى المرفقين، يعني تمسح تضرب التراب ثم تمسح وجهك ثم إلى المرفقين، وهذا قول جماهير أهل العلم. وخالف في ذلك الحنابلة، ووافقهم جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب، وهو قول جمع من السلف أيضا، أن المقصود باليدين الكفين، الكفين، لأن كل رواية في المسح إلى المرفقين لا تصح. والقياس هنا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فلو قيل قياسا على الوضوء للزم من ذلك أيضا أشياء كثيرة في الوضوء لا تشرع في التيمم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار أنه ضرب يديه ومسح أيضا، مسح فقط وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولا يجوز أن تصلي صلاتين فرضين بتيمم واحد، وهو لم يذكر في واقع الأمر قبل ذلك، ما ذكر الضربة أو الضربتين، ما ذكر. ولهذا مشهور مذهب المالكية ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، والصواب ضربة واحدة فقط للوجه واليدين. ثم قال ولا يجوز أن تصلي صلاتين فرضين بتيمم واحد. طيب ما سبب هذه المسألة؟ ها سببها أنهم يرون بأن التيمم مبيح وليس برافع، وهذا ليس فقط مذهب المالكية بل مذهب الجمهور. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بأن التيمم مبيح وليس برافع، خالفهم في ذلك من الحنفية. فالحنفية ذهبوا بأن التيمم كالماء المطلق، الحنفية ذهبوا بأن التيمم هو بدل مطلق عن الماء، ولهذا يعتبرونه رافعا، رافعا. طيب هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم له ثمرة. ما هي الثمرة؟ الأثر، الأثر. الآن لما قال لك ولا يجوز أن تصلي صلاتين بتيمم واحد، لماذا؟ لأن التيمم عندهم مبيح وليس رافع، فقالوا هو تستباح به العبادة فقط، تباح به العبادة فقط الواحد. يعني أنت إذا أتيت تيممت لصلاة المغرب ثم بقيت على طهارتك ما انتقضت، إذا جاءت صلاة العشاء تتيمم لها، إذا جئت صليت المغرب ثم أردت أن تصلي السنة الراتب البعدية قالوا تتيمم لها، تقرأ القرآن تتيمم له، تطوف تتيمم له. ومسألة الصلاتين يعني بالنسبة لجمع الصلاتين هذه مسألة خلافية، ولهذا ماذا قال؟ ولا يجوز أن تصلي صلاتين فرضين بتيمم واحد. لكن بالنسبة للسنن المشهور عن مذهب مالك اللي رواه طبعا ابن القاسم عنه في المدونة أنه يجوز له أن يصلي مكتوبتين فريضتين بتيمم واحد. لماذا؟ قالوا لأنهما يجمعان في السفر ويجمعان في الحضر للحاج، مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال يتيمم لهما بتيمم واحد، يصلي الثانية ما دام أن وضوءهما انتقض، وضوءهما انتقض. واضح؟ هذا جاء عن الإمام مالك كما نقله ابن القاسم. لكن بالنسبة للنافلة يقولون ما يصح أن يصلي النافلة التي بعدها مكتوبة، يعني مثلا أن يصلي سنة الفجر بالتيمم ثم يصلي الفريضة، ثم يصلي الفريضة، بخلاف ما لو إذا صلى الفريضة مثل صلاة المغرب قالوا يأتي به النافلة بعدها. وبالنسبة للقائلين بأن التيمم رافع فقد أراحونا وكفونا المؤونة، فينزل التيمم منزلة الوضوء، نزل منزلة الوضوء ما دام أنه لم ينتقض وضوء المتيمم، فإن العبادة تباح له بهذا التيمم. نعم.
قال: باب أنواع الصلوات. الصلوات ثلاثة أنواع: فرض وسنة وفضيلة. فالفرض الصلوات الخمس، وهي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعتمة 4 ركعات والصبح 2 ركعات، ويجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إذا كان سفره 48 ميلا أو أكثر، فيصلي الظهر والعصر والعشاء الآخر 2 ركعات ولا تقصر المغرب. وأما السنة فهي الوتر و2 ركعات الفجر قبل صلاة الصبح وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. وأما الفضيلة فهي صلاة الضحى وقيام الليل والركوع بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وغير ذلك من الصلوات، ولا تجوز الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أنواع الصلوات. والمقصود بأنواع الصلوات هنا من حيث الحكم الشرعي ومن حيث أيضا الهيئة والكيفية، من حيث الهيئة والكيفية، هذا هو المقصود. فمن حيث الحكم الشرعي الصلوات على 3 أنواع: فرائض وسنن وفضائل. فرائض وسنن وفضائل. وذكرت لكم في الفترة الأولى أو الثانية بأن المقصود بالفضائل هي التي لم يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام من سنن الصلاة، وأما السنن فهي المقصود بها التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفرائض فهي الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد. والصلوات قال: فالفرض الصلوات الخمس. الصلوات الخمس وهي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعتمة يعني العشاء 4 ركعات والصبح 2 ركعات. والصلاة أول ما فرضت 2 ركعات ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر إلا الفجر، كذلك المغرب هي 3 ركعات، فهي وتر النهار، المغرب وتر النهار. والصلوات هذه كتبها الله عز وجل على العباد، ولهذا يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا، الصلوات هذه الصلوات الخمس، هذه الركن الثاني من أركان الإسلام، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد سماها الله تعالى إيمانا. إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وتوعد الله جل وعلا من تركها، قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نصوص القرآن في حرمة ترك الصلاة وعقوبة تارك الصلاة كثيرة جدا لمن تأملها، لمن تأملها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: وإقام الصلاة. وعند مسلم من حديث عمر قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال: جاء رجل يسأل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة بيانا واضحا حينما نزل إليه جبريل من حيث الوقت، وكذلك من حيث أعدادها، من حيث أعداد. لهذا الصلوات المفروضات هي 5 هذه. ومما يدل على أن المفروضات هي 5 ما جاء في حديث الأعرابي أن الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن الصلاة فذكر له 5، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. وهذا الحديث هو الذي يستدل به الجمهور على من يذهب إلى وجوب الوتر مثلا مثل الحنفية، ووجوب بعض الصلوات مثل العيدين. لكن عموما مسألة حصر وجوب الصلوات في 5 فقط هذه مسألة يعني عند أهل العلم محل نظر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفرض شيء ثم يفرض بعد ذلك شيئا آخر، كما يحصل في زيادة بعض الأعمال والأذكار، فجاء الفرض بعد ذلك الزيادة، الزيادة. لهذا العلماء الذين يذهبون إلى وجوب صلاة العيدين على الأعيان أو على الفرض الكفائي يذكرون هذه القاعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد بعد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إذا كان سفره 48 ميلا أو أكثر، فيصلي الظهر والعصر والعشاء الآخرة 2 ركعات ولا تقصر المغرب. بالنسبة للقصر في السفر رخصة ترخص الله بها على عباده، ولهذا يقول جل وعلا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا نقصر وقد أمنا؟ قال: رخصة ترخص الله بها عليكم، فاقبلوا رخصة الله. ولهذا القصر في السفر أفضل من الإتمام. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفره عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقصر الرباعية. والرباعية ما هي؟ الظهر والعصر والعشاء، يقصرها إلى 2. وأما حديث عائشة الذي ورد فيه أنه أتم، هذا لا يصح، لا يصح، فهو منتقد من جهة الإسناد. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفره أنه أتم في صلاته، ولا صلى الجمعة في سفره صلى الله عليه وسلم. وأما تحديد المسافة فهذه حقيقة من المسائل المشكلة، وهي من الخلاف القوي بين العلماء. هل النبي عليه الصلاة والسلام عين المسافة التي يرخص للمسافر أن يقصر فيها، أم أن المسافة أخذت من فعله؟ هذه المسألة. لهذا الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها بحث طويل، الراجح من أقوال أهل العلم أن كل من أنشأ سفرا وفارق عامر البنيان فإنه يترخص برخص السفر بمجرد أن فارق عامر البنيان، يبدأ بالترخص برخص السفر. ومما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جابر عند مسلم أنه صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ثم لما وصل ذي الحليفة صلى فيها العصر 2 ركعات. وكم المسافة بين ذي الحليفة والمدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 كيلو. هذا زيادة من عندي أنا، قيل 11 كيلو، 12 كيلو. وين 80 كيلو، 85 كيلو، أو يقول 82 كيلو؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة، دل هذا على أن كل من أنشأ سفرا فإنه بمجرد أن يغادر ويفارق عامر البنيان فإنه يترخص برخص السفر. أما تحديد المسافة وإن كان ورد فيه حديث صحيح لكنه غير صريح، غير صريح. أصلي. طيب تبغون نكمل بعد الصلاة ولا خلاص؟ كمل. طيب وإذا تعب الشيخ؟ طيب نكمل بعد الصلاة الباب هذا بس، لأنه باقي فيه مسائل، وإن شاء الله غدا نكمل الأبواب.